بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله قال ورواه ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن علي عليه السلام في بعض النسخ والصواب رضي الله عنه وجابر وعن ابن عون والأوزاعي وأبي ثور قال وإليه ذهب أحمد وداود به قال مالك إلا في الناس وإليه ذهب الإمام شرف الدين من أهل البيت قال المهدي في البحر إن الظاهر مع من ذهب إلى إيجابها في كل ركعة. المهم هو قول جماهير أهل العلم قاطبة. واستدلوا أيضا على ذلك بما وقع عند الجماعة واللفظ للبخاري من قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه أنه يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، ما علمه الركعة الثانية والثالثة والرابعة، وعلمه الركوع وعلمه السجود وعلمه التكبير، ثم قال فعل ذلك في صلاتك كلها، يعني كما تفعل في الركعة الأولى افعل في الثانية والثالثة والرابعة، خاصة في قراءة الفاتحة بعد أن أمره بالقراءة. وفي رواية لأحمد وابن حبان والبيهقي في قصة المسيء صلاته أنه قال في آخره ثم افعل ذلك في كل ركعة، وهذا مما يؤكد في صلاتك كلها ثم قال في كل ركعة. قال وقد نسب صاحب ضوء النهار هذه الرواية إلى البخاري من حديث أبي قتادة وهو وهم. وصاحب ضوء النهار من هو صاحب ضوء النهار هذا؟ من هو صاحب ضوء النهار؟ من أي الفرق؟ من أي المذاهب؟ من زيدي؟ نعم. إلا أن كتابه هذا هل يستفاد منه؟ الكتاب هذا حش عليه عالم من علماء السنة، فمن هو؟ فيستفاد منه مع الحاشية مع كلام المعلق المعقب المنتقد ابن الأمير. نعم، ابن الأمير الصنعاني له حاشية على ضوء النهار. طيب، فلهذا ممكن يستفاد من الحاشية تلك أو من التنبيهات عليها. قال رحمه الله وقد نسب صاحب ضوء النهار، وهو في مجلدات كثيرة، ما أذكر الآن 8 مجلدات أو كبيرة، هذه الرواية إلى البخاري من حديث أبي قتادة وهو وهم. والذي في البخاري عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، إذن أمر أن يفعل في صلاته كلها، وفي رواية في كل ركعة، وثبت أنه كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة كما في البخاري عن أبي قتادة، وهذا دليل صريح على أن الفاتحة في كل ركعة. من الذي خالف في هذا؟ من الذي خالف في هذا المسألة عندك؟ الحنفية تقدم خالفوا في الأصل، فخلافهم في الفرع من باب أولى، فهم خالفوا في قراءة الفاتحة ولو مرة أنها ليست ركنا. وهذا الدليل إذا ضممته إلى ما أسلفنا لك من حمل قوله في حديث المسيء ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن على الفاتحة لما تقدم انتهض ذلك للاستدلال به على وجوب الفاتحة في كل ركعة، وكان قرينة لحمل قوله في حديث المسيء ثم كذلك في كل صلاتك فافعل على المجاز وهو الركعة، وكذلك حمل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب عليه. ويؤيد وجوب الفاتحة في كل ركعة حديث أبي سعيد عند ابن ماجه بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها، قال الحافظ وإسناده ضعيف، وضعفه الألباني رحمه الله، وفي سنده سويد بن سعيد. فماذا تعرفون عن سويد بن سعيد؟ من يعرف سويد بن سعيد هذا؟ خرج له مسلم في الشواهد، ضعفه ابن معين. وأنت فضل، من هو الذي قال؟ نعم، يحيى بن معين قال لو أن لي رمحا وسيفا لغزوت سويد بن سعيد الحدثاني، فإنه يكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو نحو هذا الكلام. هو ضعيف، ما هو كذاب، لكن عنده ضعف. وأحيانا يأتي حديث مكذوب، وهذه خذها فائدة، وليس في سنده كذاب، يأتي حديث يقول أهل العلم موضوع مكذوب وليس في سنده كذاب، وإنما في سنده ضعيف أو متروك، لكن لشدة الغلط يحكمون عليه بالوضع أو بأنه كذب، ولا يلزم أن الذي جاء من طريق أن يكون كذاب، وهذا ليس بكثير، وإلا فإن الكذاب هو الذي يكون حديثه موضوع. ولهذا حكم ابن حزم وجماعة من أهل العلم على بعض الأحاديث بأنها موضوعة وهي في الصحاح بسبب خطأ بعض الرواة. قال: وحديث أبي سعيد أيضا بلفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة، رواه إسماعيل بن سعيد الشاكنجي. قال ابن عبد الهادي في التنقيح، رواه إسماعيل هذا وهو صاحب الإمام أحمد من حديث عبادة وأبي سعيد بهذا اللفظ، وظاهر هذه الأدلة وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم، وانتبه لهذا، وبين إسرار الإمام وجهره، وهذا هو الصحيح في هذه المسائل الأربع، وسيأتي الكلام على ذلك. يعني الإمام يجب عليه قراءة الفاتحة في السر والجهر، والمأموم يجب عليه قراءة الفاتحة في السر والجهر. أما السر فلا خلاف كبير فيه للمأموم، وإنما حصل الخلاف في الجهر، وهذه المسألة ستأتي، هل المأموم يقرأ في الصلاة الجهرية الفاتحة؟ الصحيح أنه يجب عليه أن يقرأها لعموم الأحاديث، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وسيأتي الخلاف في ذلك عن الحنفية وغيرهم، وقد ألف البخاري لأجل هذه المسألة كتابا فسماه كتاب البخاري في هذه المسألة. ما اسمه؟ ما اسم كتاب البخاري الذي يرد به على الحنفية؟ نعم، جزء كتاب أو جزء القراءة خلف الإمام، جزء القراءة خلف الإمام، هذا كتاب البخاري، حشد فيه الأدلة على أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية. قال: ومن جملة المؤيدات لوجوب الفاتحة في كل ركعة ما أخرجه مالك في الموطأ والترمذي وصححه عن جابر أنه قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. وهذا موقوف على جابر، قال الشيخ الألباني في الإرواء موقوف صحيح، موقوف على جابر. وذهب الحسن البصري، حكاه النووي في المجموع، والهادي والمؤيد بالله وداود، ويقول في المجموع أنه يقول بعض أصحاب داود وإسحاق، إلى أن الواجب في الصلاة قراءة الفاتحة وقرآن معها مرة واحدة في أي ركعة أو مفرقة. وقال زيد بن علي والناصر: إن الواجب القراءة في الأوليين، وكذا قال أبو حنيفة، لكن من غير تخصيص للفاتحة كما سلف. أبو حنيفة عنده الأمر واسع، حتى لو قرأت إن أعطيناك الكوثر، ولا يلزم عنده في كل ركعة. وأما الأخريان فلا تتعين القراءة فيهما عندهم، بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح. زاد أبو حنيفة: وإن شاء سكت، يعني يقرأ الركعة الأولى الفاتحة أو أي سورة، والركعة الثانية كأنه يؤدي تحية العلم، يجلس هكذا عادي، لو سكت ولم يقرأ شيئا صلاة صحيحة. وهذا قول بعيد، قول الحنفية في هذا المسألة قول بعيد. واحتج القائلون بوجوب الفاتحة مرة واحدة بالأحاديث المذكورة في الباب، فإن المعنى الحقيقي للصلاة هو جميعها لا بعضها. يعني قالوا: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، كم يقرأها مرة؟ قالوا: الحقيقة أنه يقرأ ولو مرة يكفي. وقد عرفت الجواب عن ذلك. واحتج من قال بوجوبها في الأوليين فقط بما روي عن علي عليه السلام أنه قرأ في الأوليين وسبح في الأخريين، وهذا حكاه النووي في المجموع بغير إسناد عن علي. واختلف القائلون بتعيين الفاتحة في كل ركعة، هل تصح صلاة من نسيها؟ فذهبت الشافعية وأحمد بن حنبل إلى عدم الصحة، وهو الصحيح للحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحديث ليس فيه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا أن يكون ناسيا. قال: وروى ابن القاسم عن مالك أنه إن نسيا في ركعة من صلى ركعتين فسدت صلاته، وإن نسيا في ركعة من صلى ثلاثية أو رباعية فروي عنه أنه يعيدها ولا يجزئه. وروي عنه أنه يسجد سجدتي السهو، وروي عنه أنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام. ومقتضى الشرطية التي نبهناك على صلاحية الأحاديث للدلالة عليها أن الناس يعيد الصلاة كمن صلى بغير وضوء ناسيا، ولكن القول بأنه يعيد تلك الركعة التي فسدت أولى. فالركعة التي قرأ فيها الفاتحة وأداها بأركانها وواجباتها ما الدليل على إفسادها؟ فإن نسي الفاتحة في ركعة فيعيد ركعة. واختلف هل تجب القراءة بزيادة على الفاتحة أو لا، وسيأتي تحقيقه. إذن الخلاصة، الذين خالفوا وقالوا لا يلزم قراءة الفاتحة في كل ركعة، قليل أم كثير؟ قليل، الحنفية، بعض أصحاب داود، وبعض الزيدية والهادوية ومن إليهم، وجاء عن الحسن البصري، ورواية عن إسحاق. هؤلاء أيضا اختلفوا مع أنهم خالفوا الجمهور، ومع ذلك اختلفوا. فمنهم من يقول يجب أن تقرأ في ركعة، ومنهم من يقول حتى ولو قرأ قرآنا، ومنهم من يقول يجزئ القرآن في ركعة والفاتحة في ركعة والدعاء أو ما شابه ذلك في ركعة، ومنهم من يقول لا يجعلها في ركعة والثانية لا بأس أن يقف فيها بدون قراءة. وكل هذه الأقوال مردودة وليست بصحيحة، والصحيح الذي عليه الجماهير أنه يقرأ في كل ركعة، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، فإنه مفسر بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأمره للمسيء في صلاته، افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية في كل ركعة، وفعله عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك، فإنه كان يقرأها في كل ركعة وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا القول مرجوح. وسواء كانت الصلاة سرية أو كانت جهرية فإنه يجب عليه أن يقرأ سواء كان إماما أو مأموما. وستأتي مسألة لو أن الإمام أو المأموم أدرك الإمام في الركوع ولم يقرأ الفاتحة، هل تنطبق عليه هذه الأدلة ويجب عليه أن يعيد ركعة أم لا يجب؟ هذه مسألة خاصة قد جاء فيها الخلاف عن أهل العلم. لكنه من أدرك الإمام من أول صلاته فلم يقرأ في بعض ركعاتها الفاتحة، ماذا يصنع؟ نسي أن يقرأ الفاتحة في بعض الركعات، يعيد على حسب الركعات التي لم يقرأ فيها، فإن نسي في ركعة أعاد ركعة وسجد للسهو. والأمر يختلف بين هذه المسألة وبين من أدرك الإمام راكعا. فالمسألة هذه يستدل لها بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وتلك المسألة أدلتها أخرى، وإن كان بعضهم يستدل بهذا الحديث، وستمر بنا المسألة في موضعها.